قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على ابراهيم، سلام على ياسين، سلام على موسى وهارون، سلام على نوح في العالمين. اما هنا سيقول سلام، واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم. جايين مذنبين، جاءوا مؤمنين مذنبين، والله رحمته واسعه، فاذا لم يعط رحمته المذنبين التائبين فمن الذي يستحقها؟ ربنا بيحب يوسع رحمته لان صفاته شغاله، ولذا جاء في حديث لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. ولما احس قوم انهم بكفرهم وذنوبهم قد وصلوا قمه المعاصي وظنوا ان الله لا يغفر لهم نزلت الايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حبيبنا الله حبيبنا ويجب نشعر بيه يا اخوه. الواحد بيعمل غلطه مع اخوه يروح يقول له يا اخي سامحني انا غلطت، يقول له لا اللي دخل قلبه ما يطلعش. بل احيانا يغلط مع ابيه وبعدين يروح يقول له يا اخي سامحني انا جاي اقبل ايدك اقبل رجلك، يقول خلاص انا لا قبلك ولا عرفك ولا شفتك ولا انتبلي. يمسك عليه الناس الكبير والصغير وجرده ما توقيت. اما ربنا فيقول لنا يا عبادي، وكلمة يا عبادي حلوة حلوة جدا، يعني انا ربك انت بس، مفيش حد مالكيش وقت غيري، لا تقول اب ولا ام ولا اخ ولا اخت، الله ارحم بكم من ابائكم وامهاتكم. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. هتعمل ايه؟ تغفر لي كم ذنب؟ قال لا كم ذنب؟ ولا يغفر لك ذنب ويسيب الثاني عادي؟ لا، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وما تركناك ما تركناك عشان يذلنا، لا، بعدها قال وانيبوا الى ربكم تعالوا الى حبيبكم الذي رباكم وانعم عليكم ويعطيكم في كل ثانيه من ملايين النعم ما لا يحصى، تعالوا اليه واسلموا له اخضعوا له واخلصوا له وشوفوا ايه اللي هيحصل لكم. اذن هذه الصوره الرائعه يسمعها المسلم والكافر، حتى يقول الله للكفار الذين حاربوا نبيه وقتلوا اصحاب النبي كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كل اللي فات كل اللي فات حاجه عجب عجب من ايه؟ ده العجيب اننا محرومون من حبنا لربنا ومحرومون من عبادتنا لربنا، والذين هم خارج المسجد اشد الناس حرمانا، هم مرضى، هم بعيدون عن الحقيقه، بعيدون عن النور، كالحشرات تعيش في العدن والقادرات. انقذوهم بالرحمه، انقذوهم بالحكمه، انقذوهم بمد يد المساعده. لا تحتقروهم، لا تزدروهم، لا تتكبروا عليهم. انت لا تدري، فربما من تكبرت عليه اليوم وجدته بعد غد وليا، ووجدت نفسك شيئا اخر اعادك الله اعادك. الا تعلم الحديث حين قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من هذا المتألي على الله؟ لقد غفرت له واحبطت عملك. فغفر الله للشخص اللي كان بيقول ربنا ما يغفرلوش، واحدث الله عمل الشخص اللي كان ربنا مش هيغفر له، لان هذا ليس لك الا لله وحده ومن فضل ربي. اننا لاننا ادميون وضعفاء وفينا من الخطا الكثير، والله يعلم ان البيئه تؤثر فينا وان الاسره تؤثر فينا وان الثقافه تؤثر فينا وان اعداء الاسلام يؤثرون فينا وان علماءنا وحكامنا واغنياءنا قد يكونون يوما ما اعداء لنا. عالم في الذره وكافر بنعمه الله، عالم في الجيولوجيا وكافر برب الارض والسماء، عالم في الجغرافيا ومش عارف ايه نفسه في سنت متر مع الله. المساله يعلم الله ذلك من اجل كده فتح باب الرحمه لغايه امتى؟ في الزمن العام حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي الزمن الخاص بالنسبه لكل واحد منا حتى يرى ملائكه الموت عند طلوع روحه. فالله تعالى كما جاء في الحديث يقبل توبه العبد ما لم يغرر، يعني ما لم تصل الروح الى الحكم ويعاين ملائكه الموت. فاذا عاين الملائكه فلا تنفع التوبه، ويقبل توبه الناس حتى تطلع الشمس من مغربها كما سمعتم من قبل. وجاء في الحديث ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. شوف يبسط يده تمثيل لتقريب المعنى الى الفهم، لما يكون ربنا بيقول يا دار مملوءتان بالرحمه من ياخذها؟ من ياخذ رحمه ربكم؟ تعالوا توبوا، تعالوا الى ربكم، مثل ما قالت الايه وانيبوا الى ربكم. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك الرجل الذي جاء في الكتب الصحيحه في الاحاديث الصحيحه انه حين قرب موته قال لابنائه يا ابنائي انا ما عملت حسنه، فاذا انا مت فان الله ان قدر علي، طبعا حسب علم الرجل غلبان تفهمه، فان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا شديدا، فاذا انا مت تحرقوا جثتي وذروها نصفها في البر ونصفها في البحر. فلما مات فعلوا ذلك، فامر الله البر فجمع ما فيه، وامر الله البحر فجمع ما فيه، واوقف عبده امامه وقال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب وانا لم اعمل حسنا. فقال الله له خشيتك يعني خوفك ادخلتك الجنه. ليه؟ لان لما قال انا مذنب وانا اخطات وانا استحق العذاب كان هذا توبه منه، لان التوبه هي ايه؟ هي الندم على الذنب. فاذا ندم الانسان فقد تاب. علامه الندم الصحيح ان انت تترك الذنب وتعزم ان لا تعود اليه، وان كان عليك حقوق للناس ترد الحقوق للناس، عليك حقوق ظلمت زوجتك ترد حقها اليها او تطلب منها المسامحه، ظلمت اباك او امك تعود اليهما وترد الحقوق وتطلب منهما المسامحه، ظلمت اخاك او جارك تعمل كذلك. ليه؟ لان هذا حق الناس، الله لا يغفره حتى ياخذ الناس حقوقهم. هذا بالنسبه للحق المالي، وبالنسبه للحق الجسدي، يعني واحد ضرب الثاني ولا قتل الثاني ولا كسر دماغه، الحقوق دي لابد ترد. أما الحق في العرض بمعنى الزنا فلا يطلب أن يقيل لشخص إنه زنى ببنته أو بزوجته، وإلا حدثت الفتنة. هذا باب يطلب فيه الستر، فالتوبة وحدها تكفي بدون أن يخبر أحد. أفهمت عرفت الحكم ده؟ لأن كثيرين يسألوني عن هذا الموضوع. بل لو رأى إنسان رجلا وامرأة في فاحشة لطلب منه الستر عليهما، لأن الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى علشان ندرك حقائق إسلامية إحنا ما عرفناها. ولذلك تعجبني تلك القصة، قصة النساء التي عرفها عمر، وذلك أن امرأة أصبحت تواجدت سفلا بجانب الحائط وبجانب السفل 100 دينار، فعرفت أن السفل جاء من حرام وأن أمه تركت 100 لمن يربيه، فأخذته وأخذت 100 لتربيه. فالمرأة بعد فترة وجدت إن في 4 نسوة يأتين كل يوم في وقت معين ويجلسن إلى المرأة، وكل واحدة تأخذ الصبي وتسمه وتقبله وتحتضنه ثم تعطيه الأخرى. لما فعلنا ذلك؟ حتى لا تعرف أمه، الأم واحدة من 4 دول. فالنسوة أردنا أن يسترن على الأم. فالمرأة التي ترجع الطفل أخبرت عمر بالأمر، فقال لها: إذا جئنا إليك تآذنيني أعلميني. فلما وصلنا أعلمت. فجاء عمر فنظر إليهن وقال: خبرني من أمك؟ فسكت. قال: قلت من أمك؟ فسكت. قال: أقول من أمه؟ فانطرت امرأة وقالت له: ليس ذلك لك يا أمير المؤمنين، إن الله لم يأمرك أن تفضح النساء. فخجل عمر وأخذ نفسه وانطرت وقال للمرأة: لا تؤذيهن ولا تتكلمي عليهن. خلاص كده المرأة كانت تفيها في الدين، بتفهم ازاي هو الاسلام، فليس من حق ان يعرف هي مين. اذا الستر كما قلنا هو الاصل، ولذلك الذين يتكلمون في اعراض المسلمين اذا لم ياتوا ب4 شهداء يجلدون 80 جلدة ولا تقبل شهادتهم ويعلنوا في البلد انهم ستار، حفظا للأعراض واحتراما لها. إذن هذه التوبة التي نطلب الناس أن يقوموا بها، هذه التوبة هي الباب الذي ندخل منه، باب رحمة الله تعالى. فإنه لا يستطيع أحد شكوى ولا سلطة على أحد، لست عليهم بمسيطر. تذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. تذكر من يخفى إن عليك إلا البلاغ. فإحنا مش ندعو الناس ونعمل آلهة على الناس، ندعو الناس ونتكبر، ندعو الناس ونظن إن إحنا في الجنة هم في النار، إحنا نبقى قسمناها هندخل إحنا جهنم قبلهم. ده المسألة قد تكون الرجل اللي دخل في الإسلام في غزوة أحد، دخل في الإسلام ودخل المعركة وحارب يستسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دخل الجنة ولم يصل لله ركعة. انت عارف الافرح تيجي فين؟ ما تعرفش. فمن هنا من باب البحبحة الالهية، من باب الرحمة الربانية، يعيش كلنا في هذا الجناب العالي، لا نضيق على انفسنا ولا على الناس، على انفسنا ولا على الناس، انما ندعوهم الى الله بالحكمة. وانا اذكر قصة ذي النون المصري وهو من كبار الأولياء. هذا الرجل يقول: كنت مرة خرجت في الصباح أتنزه في الصحراء، كان في مصر هو. تقول: فرأيت أربعة يحملون جنازة لا يمشي وراءها أحد، فقلت لهم: أليس لهذه الجنازة من أصحاب من أهل؟ فقالوا: ليس لها سوى أم، هي شاب له أم آتية وراءنا. قال: فقلت أمشي مع الجنازة، فإن الذي يسير مع الجنازة ليسيعها له قراط، والذي يصلي على الجنازة له قراط من الثواب والقراط كجبل أحد الوزن. فمن صلى ومشى سيع الجنازة فله قراطان. فقال: أمشي وأصلي. فمشى حتى وصلوا إلى القبر. فكنت صليت على الساق وحشروا له وبدأوا يرسمونه، وإذا بامرأة تأتي من بعيد وهي متعفة مغبرة في شكل يرسلة وتصيح بكلمات لا تفهم. فلما وصلت إلى القبر وقعت وقد بكي عليها، أغمي عليها، فأخذ الناس يتلهون، يعني ينشغلون بالدفن وإهالة التراب وما يترتب على ذلك أولا، خصوصا أنه لا توجد امرأة تقوم بأمر هذه المرأة، فالمسلم يتحرز من القرب منها. يقول: فلما انتهي من الدفن إذا بالمرأة تفيق وإذا بها تبتسم. قال: فقلت لها: إن أمرك لعجيب، تأتينا صائحة والآن تبتسمين؟ فقالت له: إنني لشأنا. قال: ما شأنك؟ قالت: هذا ابني، هو وحيد، لم يكن لي ابن غير، وقد مات أبوه وربيته واعتنيت به، فلما سب وخرج مع الشباب أخذ ينهو ويلعب، ولم يهتم بدينه ولا بطاعة ربه، فكنت كلما دعوته إلى طاعة الله قال: يا أمي دعيني حتى أتمتع بزهرة شباب، فإذا كبرت شبت وعبدت ربي. قالت: فجاءه مرض، فكأنه لما مرض أحس بدنو أجله وراجع نفسه مع ربه، فإذا به يقول لي يوما: يا أمي إذا أنا مت فلا تخبري أحدا بموت، فأنا لا أستحق تكريم أحد بعدما عصيت ربي. وضعي أحد خدي على التراب، وضعي قدمك على الخد الآخر، وقول: هذا جزاء من عصى مولاه، هذا جزاء من فرط في جنب الله، هذا جزاء من أضاع عمره في لعبه وهواه. قال: فلما مات لم أخبر بموته أحدا من أهله كما أوصى، وفعلت به ما قال لي، ورجوت ربي أن يغفر له، وما بكيت على موته انما بكيت خوفا على غضب الله عليه، او خوفا من غضب الله عليه. قالت: فلما وقعت مغشيا عليه وانتم تدفنونه سمعت ابني من قبره يقول: يا أمه لا تحزني وجدت ربي رحيما غير غفار. قالت لذلك فرحت وكنت مبتسمة. لماذا؟ لأنه تاب صادقا قبل موته. إذن نحن لا نملك أن نحكم بأن فلانا مات على صدق أو على كفر، أو أن فلانا مات على هدى أو على ضلال، إنما الأمر بيد الله وحده. ولذلك نتأدب مع الله. ومن هنا أنا ذكرت ذلك وأصلت فيه، لأننا يجب أن نعرف الحقائق إذا دعونا الناس إلى الله. من هنا يجب إذا قلنا للناس تعالوا إلى الصلاة أو إلى عبادة الله، نقول لهم تعالوا إلى الرحمة، تعالوا إلى الجنة، تعالوا إلى السعادة، تعالوا إلى النظافة، تعالوا إلى الجمال. فإذا قالوا لك لا، ده انت هتضيقوها جدا. نضيقها ليه؟ هتحرموا علينا كل شيء. نقول لهم غلطة. تعرفوا من أعلم بخلقه؟ يقولون لك الله. يقول لهم الله قال إنه لا يحرم طيبا أبدا، إنما يحرم الخبيث. فإذا كان العالم، الله العالم الكبير، يقول إنه لا يحرم إلا الخبيث، فمعنى ذلك أن رحمته ترعى عباده في الأكل فلا تطعمهم إلا طيبا، وترعى عباده في الشرب فلا تسقيهم إلا طيبا، وترعى عباده في الملبس فلا تلبسهم إلا طيبا. ولذا قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما كل شيء طيب فالله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حرمها؟ الله تعالى يأمرنا أن نتحدث بنعمته وأن نستفيد منها. وعلى هذا الأساس بنبتدي نفهم إسلامنا فهم مبني على دراسة وعلى وعي وعلى مجد. أما الإسلام الهيمون والإسلام التفتيشي والإسلام الزعبري، هذا ليس إسلاما. ما الحكاية؟ لأن إحنا في موضع الخطر النهاردة، في موضع الخطر كيف؟ لما بنغلط يا إخوة بنكره النفس الدين، لما بنكذب بنخلي الناس تبعد عن الحق. فبفرض واحد قال لك اسمع بقى أنا إيش عايز من إيه؟ قلت له عاوزك تصلي وتصوم، خلي زوجتك تلبس فرعية وبنتك تلبس فرعي وأخوك يبقى يصلي وابنك يصلي وأبوك يصلي. قلت له أنا هعذب لك ده كله منين؟ أنا مش قادر على ده كله. تقول لي لا، تبقى كافر وفاسق وضلالي وهتخش أنت وكلهم جهنم. برضه ما بنقدرش، ما تقدرش تقول. أمال تقول له إيه؟ تقول له طيب أنت تقدر على إيه؟ عايزينك بس الأول تآمن. يقول لك آمنت. كل تعترف ان دي ذنوب ودي اخطاء، يقول لك معترف. كل عالم وصلنا نصف الطريق. نبتدي بقى نخش واحده واحده. عايزين الاول نصلي. وقت يا حبيبي ما جريت رجله للجامع يتوضا وقال الله اكبر، اعرف ان انت تبقى نجحت في 50 لا 70%. ليه؟ ما دام هيقول الله اكبر ويحس بخلاوتها هيصر بعد كده لما يطلع يعصي ربه بره، يخش يقول له في الجامع الله اكبر، انه بيتناقض مع نفسه، انه هيبتدي يكذب على الله، هتبتدي الحكايه تبقى غلط. يبقى انا هنا اتطهر من الذنوب مجرد ما اطلع بنتي تركبني ذنوب واختي تركبني ذنوب وزوجتي تركبني ذنوب واولادي يركبوني ذنوب كل دول انا اخد ذنوبهم. ايوه يا حبيبي تاخد ذنوبهم مثل الحديث عملك راعي اي كلكم راعي حضرتك راعي بقى وكل راع مسؤول يعني مذبوب في رعيته فحضرتك مسؤول عن الرعيه. انت غلطان لما الاسلام عملك ريس وبيخليك يأدبك بالرياسه طب اعمل ايه ده كله؟ نفس العمليه ما تروحش تقول لزوجتك ده قالوا لي ان كانت تضطر ضريبة صحة وتنزل منها دم هتكرهك وتكره الدين وتلعن اللي قالوا لك الكلام على طول كده. لا العمليه بس مشكله زي واحد راح اتجوز واحده وبعد ما اتجوزها جابها انت عارف السنه في الزواج انك تفرح الجوزه وتسمعها اذان زي ما قالوا النبي عليه الصلاه والسلام وتهيصها فهو راح جاب لها المحاضرات بتاع عمك حسن ايوب وعمك حسن فنون العمليه دي بقالها 3 سنين كل ما يجي يفتح مفيش عنده راديو كل شويه يفتح المسجل مفيش شريط اغاني يقول لها لا بس اسمعني مفيش شريط حتى موسيقى لا بس اسمعني. فتاني جات يوم الست بتاعته وراحت ماسكه الحاجات اللي عنده دي المسجل بتاعه وراحت جربته لحد قالت له هو انا مفيش غير حسن ايوب وحسن فنون انتوا هتكفروني ولا بتدخلوني الدين؟ انا ما عرفتش دين قبل كده ما تجيب لي حاجه تغني لي غير حسن ايوب. تعود من ارتبك وبعدين تعمل ايه؟ قال لي ايه الحكايه؟ اعمل ايه؟ قلت له غلطان يا ابني فوزت سمعتنا. قال قلت له حرام عليك. قال لي قلت له يا اخي ما تعرفش النبي عليه الصلاه والسلام لما السيده عائشه اتجوزت واحده قال لها ما غنتوش ليه؟ قالت له نغني نقول ايه؟ قال لها كنت تقولوا اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوديكم. الذهب الأحمر والحبة السمراء ما سمنت العذاري ده كلام فيه يعني كده أو ده اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام ثابت في البخاري حديث ترن إيه ده خلاص وقال لها الأنصار بيحبوا الغزل يعني يحبوا الجناح وإحنا قلنا لهم ما تفهمش فقلت له ما تعرفش كده قال لي لا قلت له أرجوك من الان يا ترتب على زوجتك عشان اتهمها ان انا بارك اللي حصل يا تطلع من هنا تكسر يا ابني وتترك لها لغايه ما هي تنفر وتزهق وبعدين تبتدي تعرض عليها يا ابني الدين حبه حبه وتخليها تحبه قبل ما تكره. ده انت لما جوزوك واحده بتكرهك ولا بتحبك؟ قال لي بتحبني. قلت له انت عايز تجوزها فين وهي بتكرهها ولا بتحبك؟ قال لي مش عارف. قلت له ايه الغلطه؟ وانت بتتجوز تدور على بتحبك وانت بتجوز هالدين تدور على الحاجه اللي بتكرهها لان هي ما حبتش الدين لسه. يبقى ده الطريق السليم وفعلا العمليه اللي اتخذت دور ثاني بعد كده. فمن هنا يا اخوه نبدا والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات تسجيلات النور الاسلاميه